رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه إن ثابت بن قيس كان دميما، وإن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسطت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. كل هذا يتناول حديث ثابت بن قيس بن شماس، وأن زوجه زينب بنت عبد الله بن سلول أو جميلة كرهته، ولهذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تختلع منه. فلما طلبت منه صلى الله عليه وسلم أن تختلع منه وبينت أنها لا تطيق البقاء معه، وأنها لا تريد أن ترجع إلى الكفر بعد أن كانت في الإسلام، يعني عبرت عن استمرارها معه، وربما أدى بقاؤها معه إلى أن تتجرأ عليه، وإلى أن تؤذيه، وإلى أن تخل بأداء الواجب نحوه، وكل هذا من كفر النعمة، وكل هذا من المعاصي التي قد تحبط عملها، فكرهت أن يحدث منها شيء من ذلك، وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجنبها هذا الأمر بأن تختلع منه. فقال صلى الله عليه وسلم لها: هل تردين عليه حديقته؟ هل تردين عليه حديقته؟ يعني التي أعطاك إياها مهرا. فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: طلقها تطليقا. وقوله لثابت طلقها تطليقا ظاهره أن الفسخ يكون بلفظ الطلاق، وأنها تعد عليه من الطلقات التي له، وأنه يلزمها أن تعتد عدة الطلاق. لكن جاء في الرواية، رواية أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد أن أجرى الخلع بينها وبين زوجها أن تعتد بحيضة، وهو مشعر أن هذا ليس طلاقا، لأن المرأة المدخول بها لا تعتد بحيضة واحدة، وإنما تعتد بما أمر الله سبحانه وتعالى، إن كانت من ذوات الأقراء فبثلاثة قروء، وإن كانت من ذوات الحمل فبوضع الحمل، وإن كانت صغيرة أو كبيرة فبثلاثة أشهر. وهذا الأمر أدى إلى اختلاف الفقهاء في فهم الخلع، هل هو طلاق أو هو فسخ. فمن أخذ بظاهر الحديث قال هو طلاق ويجرى فيه أحكام الطلاق، ومن أخذ بقوله وبحديث أبي داود قال هو ليس طلاق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرض فيه عدة الطلاق، وإنما هو فسخ. ونتيجة لهذا الخلاف، أو نتيجة هذا الخلاف، فيما إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين، ثم بعد ذلك راجعها وبقيت على الطلقة الثالثة ثم خالعها، فهل تعد هذه طلقة ثالثة تبين بها عنه وليس له أن يراجعها وليس له أن يتزوجها مرة أخرى إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، أو له أن يفعل ذلك إذا قلنا إن هذا على سبيل الفسخ لا على سبيل هذا أثر من آثار الخلاف الناشئ عن اعتبار الخلع طلاق أو عدم اعتباره طلاق. فمن قال إنه لا يعد طلاق يقول إذا تفاسخ وأراد الرجل أن يعيدها وخطبها مع من خطبها وتزوجها بعقد جديد وبمهر جديد تبقى معه على التطليقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره. ومن قال بعكس ذلك وقال إنها تعد تطليقة فتكون هذه الطلقة الثالثة وليس له رجعتها إلا بعد أن تنكح زوجا، وليس له أن يردها إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. ولذلك يقول هنا فيما وقفنا عنده في الشرح، قال
بالنسبة لعدة المطلقة ثلاثة قروء ثلاثة حيضات وهي عدة الخلع لنا حيضة واحدة، ما هي الحكمة؟
يقول ما الحكمة في أن عدة المطلقة ثلاثة قروء وأن عدة المختلعة حيضة واحدة، يعني إذا كان ذلك على سبيل الفسخ، ولماذا لا تكون ثلاثة؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى عندما شرع للمطلقة ثلاثة قروء فهذه المطلقة ستكون يعني امرأة، وطلاقها في الغالب يكون طلاق رجعي إذا كانت الطلقة الأولى والثانية، والشارع أطال هذه الفترة. طبعا الهدف الأساسي من العدة هو إثبات براءة الرحم وخلوه من الحمل، ويظهر هذا من خلال تكرار نزول الدم على المرأة، ولا شك أنه قد يثبت هذا من مرة واحدة، لأن غالب النساء لا ينزل عليها دم الحيض إذا حملت، فيثبت براءة الرحم أو تثبت البراءة بالحيض مرة واحدة. لكن إنما أراد الشارع أن يطيل مدة العدة لأن في هذه الفترة هي فرصة متاحة للزوجين أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، خصوصا إذا قمنا العدة الشرعية وأن المرأة المطلقة طلاقا واحدا أو طلاقا رجعي تبقى في بيت الزوجية وحكمها حكم الزوجة، حكمها حكم الزوجة، تبيت على فراش زوجها وتطبخ له أو تطعم من بيته، وهو لا يحرم عليها ولا تحرم عليه، يعني يختلي بها ويتكلم معها ويقيم معها كل وسائل وعلاقات الزوجية ما عدا وطئها وما عدا ما يدل على مراجعتها، فإن بقيت معه هذه المدة على تلك الحال فإنه قد تطرأ ظروف يتغير فيها رأي كل، وإنه قد يبدو منها أسفها على ما فعلت بسبب أو كان سببا في طلاقها، أو إن كان الرجل قد ظلمها ونال منها وتعسف في طلاقها فإنه يرجع ويستغفر ويتوب ويعتذر لها وتعود المياه إلى مجاريها كما يقولون. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال لنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. فالمرأة إذا بقيت هذه الفترة ومع ذلك عزم وصمم الزوجان على عدم المراجعة وعلى عدم إعادة الحياة الزوجية مرة أخرى فإنهم عندئذ إذا ما قربت وأوشكت أن تنتهي عدتها تخرج من البيت. إذن فالغرض من إعطاء هذه المدة وهذه المهلة على مدى 3 حيضات، لأن المرأة في فترة الحيض تعد في حالة المرضى، في حالة المرضى المزاج معكر والذهن مشوش وهي في حالة يعني تحتاج إلى من يرعاها. فإذا ما خلصت من هذه الحال وعاشت في الفترة الأخرى فإنها ربما راجعت نفسها وربما نظرت نظرة فاحصة إلى ما يدور حولها من الحياة. وهكذا الرجل ربما أنه في حالة ما يجري على المرأة من دم يكون يعني في مرحلة تقزز وفي مرحلة يعني عدم اطمئنان وعدم، خصوصا إذا كانت المرأة في هذه الحال يظهر عليها التغير ويظهر عليها يعني الاضطراب. فإذا ما فرغت من هذه الحال وعادت إلى حياتها الطبيعية إلى حياتها العادية فإنها ربما تتغير في نظره وربما يعود في قراره الذي اتخذه من حيث طلاقها. إذن فالغرض من هذا أن يعطي الإسلام الفرصة لكل من الزوجين أن يراجع نفسه على مدى هذه المدة. فإن راجع كل واحد منهما نفسه في تلك الفترة فبها ونعمة، وإن اتخذ قراره الأول فإن كما قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته.
وأما في الخلع
فنظرا لأنه لا رجعة في ذلك وأنه قد ثبتت براءة الرحم فيكتفى، وحتى لا يلحق المرأة من ضرر، لأن المرأة في حالة الخلع طلاقها بائن، والمرأة إذا طلقت طلاقا بائنا فإنها لا نفقة لها ولا سكنة، بخلاف المرأة المطلقة طلاقا رجعيا فإن لها النفقة ولها السكنة وشأنها شأن المرأة العادية. وبقاء ثلاثة قروء أو حتى تضع الحمل أو 3 أشهر، ليست هذه العدة؟ الله يقول وللمطلقات، أو يقول الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف وتسريح بإحسان، ثم قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ها؟ سألتني عن المرأة المطلقة التي لم يدخل بها، فرق بين المرأة المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها. فالمرأة المدخول بها تعتد، أما غير المدخول بها هي التي قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
هنا
سلمى ثم انتظرت عدة 3 قروء بعد ذلك كانت،
نعم،
فإذا أراد أن يراجعها بعد انتهاء القروء
كيف يراجعها بعد انتهاء الفروض؟
يخطبها خطبة جديدة
يعني أراد أن يعيد الزواج مرة ثانية
كمهر جديد
طبعا يعتبر زواج مستقل.
لكن هنا سمى الخلع تطليقة واحدة.
وهذا الذي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له فطلقها تطليقة طلقها تطليقة. هل هذا اللفظ يعد طلاقا ولا يعد فسخا؟ بعضهم قال إنه وإن كان بلفظ الطلاق لكنه فسخ لا يجرى فيه أحكام الطلاق، وبعضهم قال إنما يكون بلفظ الفسخ لا بلفظ الطلاق، فإنه إذا كان بلفظ الطلاق يعد تطليقا. يقول هنا قولها أكره الكفر في الإسلام أي أكره من الإقامة عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، والمراد ما يضاد الإسلام من الشذوذ من النشوذ وبغض الزوج وغير ذلك. أطلقت على ما ينافي خلق الإسلام الكفر مبالغة، يعني كل ما ينافي أخلاق الإسلام وصفته بأنه من كفر على سبيل المبالغة، أو نقول كفر من باب كفر النعمة ويحتمل غير ذلك. وقوله حديقته أي بستانه، ففي الرواية أنه كان تزوجها على حديقة نخل. الحديث فيه دليل على شرعية الخلع وصحته وأنه يحل أخذ العوض من المرأة. واختلف العلماء هل يشترط في صحته أن تكون المرأة ناشزة أم لا. تعبيره بأن تكون المرأة ناشزة يعني هذا تعبير كأن العلماء علماء اللغة يرون أن التعبير بغيره أولى، أن يقال في المرأة إنها ناشز بدون تاء التأنيث. ومعروف هل معروف السبب في ذلك؟ فيقال المرأة طالق ولا يقال طالقة، ويقال ناشز ولا يقال ناشزة، كما أنه يقال فيها حائض ولا يقال فيها حائضة، ويقال مرضع ولا يقال فيها مرضعة. يعني هذا التعبير الأصح. نعم، لماذا؟ هل تعرف؟
هل وقع خطأ مطبعي ولا
لا؟ خطأ لغوي. نعم، لأن هذه أوصاف تختص بها المرأة ولا يشاركها فيها غيرها، ولذلك لا تحتاج إلى تاء التأنيث التي تميز الذكر عن الأنثى.
النشوز يشترك فيه الزوج.
لا
وأن امرأة خافت من بعلها نشوزا.
أيوه،
النشوز يشترك فيه الرجل مع المرأة.
هي التي خافت النشوز، مو نشوز الزوج، نشوزها هي أمام زوجها.
خافت
نشوزا ان يقع منها نجوزا لبعلها او اعراضا منه، يعني ان يقع منها النشوز او يقع منه الاعراض عنها. فلا يقال في الرجل انه ناشز. الناشز هو الذي النشوز هو الارتفاع، ولذلك يقال ما نشز من الارض يعني ما علا وارتفع. فكون المرأة عندما يبدو منها صفات غير الصفات العادية أشبهت بحالة النشوز، يعني الخروج على على الطاعة، بحالة الخروج على الطاعة، فيقال امرأة ناشز وحائض ومرضع وطالق. لا يحتاج في ذلك إلى تاء التأنيث لأن هذه صفات تختص بها المرأة ولا يشاركها فيها غيرها. قال يعني هل يشترط في المخالعة أن تكون المرأة ناشز أو لا؟ من العلماء من اشترط ذلك وقال لأن الله تعالى جعله شرطا حيث قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن فكأن المرأة لا لا تدفع الخلع إلا إذا نشزت، يعني إذا خرجت على طاعة زوجها. ومنهم من قال إن الآية أشارت إلى مجرد الخوف، مجرد الخوف لا يعني الوقوع في النشز، وإنما لو كانت قدرت أنه إذا لم يطلقها ولم تفارقه فربما وقعت في النشوز فيكون ذلك. قال: فذهب إلى الأول الهادي والظاهرية إلى أنها إيه؟ أنه يشترط في صحته، لكن الشيخ هنا علق على اللي هو الشيخ الخولي، قال هكذا في الشرح وفي النجم الوهاج أن الظاهرية لا تقول بالخلع مطلقا، كما روي عن بكر بن عبد الله المزني. انتهى هذا الكلام من فتح او من شرح فتح العلام. شرح فتح العلام هذا ايه؟ هل مر بكم؟ ها؟ ما سمع؟
شرح للبلوغ.
شرح للبلوغ. من شرح شرحه؟ من صاحب فتح العلام الذي يقول شرح البلوغ؟ يعني شرح مثل شرحي، وهو متأخر عن شرح الصنعاني، وشارحه هو صديق حسن خان. صديق حسن خان هذا الذي كان أحد ملوك الهند، أو هو زوج لملكة من ملوك الهند، وكان عالما وله مشاركة كبيرة في كثير من الكتب والمؤلفات، ومنها أنه شرح البلوغ بكتاب سماه فتح العلام وهو مطبوع في مجلدين. نعم له كتب كثيرة، وله كتاب هو الذي يقول عنه الدين الخالص معروف. كتاب صديق حسن خان هذا أيضا غير كتاب الدين الخالص اللي هو أربعة أجزاء، هذا في أمور العقيدة أما هذا الكتاب اللي هو فتح العلام وله أيضا مختصر في العقيدة، وله كتب في كتاب في تفسير الأحكام اسمه نيل المرام في تفسير آيات الأحكام أيضا لصديق حسن خان، وله مختصر لكتاب الشوكاني اللي هو إرشاد الفحول في أصول الفقه، والرجل له مشاركات كثيرة في الحقيقة. إذن فقوله هنا إن هذا مذهب الهادي والظاهرية، قال واختاره ابن المنذر، وابن المنذر إنما يختاره في أي مكان، في أي الكتب. المنذر له كتب متعددة، أين يختار مثل هذا؟ له كتاب اسمه الخلافيات، كتاب اسمه الخلافيات، وله كتاب اسمه الإجماع. الإجماع والخلافيات يعني المسائل التي فيها الاختلاف، فهذا إنما يختاره في الخلافيات. نعم. قال واختاره ابن المنذر مستدلين بقصة ثابت هذه، فإن طلب الطلاق نشوز، وبقوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، لأن المرأة لما قالت إنها تكره الرجل عد ذلك إيه؟ نشوزا منها، ولذلك طلبت الخلع. وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وذهب أبو حنيفة والشافعي والمؤيد وأكثر أهل العلم إلى الثاني، وهو أنه لا يشترط الشذوذ النشوذ، وإنما يكفي أن المرأة ترغب في إنهاء العلاقة الزوجية، وإذا أبدت يعني، خصوصا أنه قد ورد في هذا أحاديث تحذر من طلب المرأة الطلاق، لأن أي امرأة طلبت الطلاق بغير حق فإنها لا تريح رائحة الجنة. هكذا ورد في الأثر، فدل ذلك على أن طلب الطلاق ليس أمرا إلا إذا كان له موجب، فعندئذ للمرأة أن تطلب.
لو كانت ماشي زلة لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر عليها.
هي في الحقيقة لا تعد ناشزا لأنها لم تبدي كراهية أو لم تبدي أمرا يسوء بالنسبة لثابت، حيث قالت إني لا أعيب عليه في دين ولا خلق، وهذا هو المطلوب بالنسبة للزوج. لكن أخبرت أن هناك أمرا يتعلق بها هي شخصيا، حيث قالت إنها تكره أن تعود إلى الكفر بعد أمن الله عليها بالإسلام. وعلى الروايات الأخرى التي صرحت بأنه كان دميما فكرهته لدمامته، أو بأنه كان قصيرا فكرهته لقصره، أو ما إلى ذلك مما أبدته من أسباب تدل على أن هذه الأسباب اعتبرها الشارع أسبابا كافية لطلب الطلاق. قال: وقالوا يصح الخلع مع التراضي بين الزوجين وإن كانت الحال مستقيمة بينهما، ويحل العوض لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني أن المرأة لها أن تتنازل عن إيه؟ عن مهرها، سواء كان هذا التنازل بسبب أو بمقابل كالخلع أو بغير مقابل في حالة عدم الخلع. والآية لم تفرق، قال الآية ولم تفرق، يعني الآية لم تفرق بين الخلع وعدمه، ولحديث إلا بطيبة من نفسه، إلا هو لا يحل مال امرؤ مسلم إلا بطيبة من من نفسه، فهذا وإن كان عاما فيدخل فيه أمر الخلع أيضا. وقالوا إنه ليس في حديث ثابت إن هذا دليل على
الاشتراط.
على الاشتراط، أي اشتراط هذا؟
الاشتراط
النشوز. والآية يحتمل أن الخوف فيها وهو الظن والحسبان، لأن الله تعالى يقول إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. والخوف هنا ليس المراد أن يتحقق ذلك، وإنما يكفي أن يقع في نفس المرأة أن أنها تخشى ألا تطيع الزوج أو أن تعصي الله تعالى في الزوج فتطلب من ذلك بسبب ذلك الخلعة. قال: والآية يحتمل أن الخوف فيها وهو الظن والحسبان يكون في المستقبل فيدل على جوازه وإن كان الحال مستقيما بينهما، وهما مقيمان لحدود الله في الحال. ويحتمل أن يراد أن يعلم ألا يقيم حدود الله إلا ب، يعني ألا يقيم حدود الله فيقعان في المعصية. يعني الآية تحتمل أنه فعلا وقع في المعصية فهم يخشيان حدود الله، يعني محارم الله، أو يغلب على ظنهما أنهما قد يقع منهما ما يؤدي إلى الوقوع في حدود الله، يعني في محارم الله، فيطلبان الخلع بسبب ذلك. وما دامت الآية محتملة، ماذا نقول؟ ماذا جرت العادة أن يقال إذا كان الدليل تطرق إليه الاحتمال؟ فالحنفية والجمهور يردون على الظاهرية وعلى مذهب الزيدية، يقولون لهم: فاستدلالكم بالآية لا يتم، استدلالكم بالآية لا يتم، لأن الآية تطرق إليها الاحتمال، وما تطرق إليه الاحتمال فإنه يبطل به الاستدلال. يعني هذا الاستدلال لا يسلم لكم، وهذا الشرط الذي شرطتموه إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، وفسرتم هذا على أنها إذا علمت أنها لا تستطيع أن تلتزم بأوامر الزوجية وأنها تنشز على زوجها فعندئذ لها أن تطلب الخلع. يقول لهم إن هذا الشرط ليس صحيح وليس حق، لأن الظن أو لأن الخوف يحتمل مجرد الظن والتوقع لا مجرد الوقوع، فإذا كان احتمال مجرد الظن والتوقع قائم فلا يصلح الاستدلال بهذه الآية لأنه قد تطرق إليها الاحتمال. نعم. ها؟ من فين؟ هذه قاعدة من قواعد الأصول، قاعدة أصولية متفق عليها بين الفقهاء ها؟ وبين علماء الأصول، أن الدليل متى يسلم، متى يستدل بالدليل؟ قالوا إذا توفرت فيه شروط، ومن هذه الشروط نفي الاحتمال. فإذا كان الدليل يحتمل فكما أنه يصلح أن تستدل به على احتمال يستدل به على الاحتمال الآخر، وقد يكون الاحتمالان متضادين فلا يصلح أن يكون الدليل أن يكون الشيء دليلا للأمر ولضده، أن يكون الدليل أن يكون الشيء دليلا دليل أن يكون الشيء دليلا للأمر ولضده. ولذلك قالوا الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال كذا قيل وقد يقال إن العلم لا ينافي أن يكون النشوز مستقبلا، والمراد إني أعلم في الحال أني لا أحتمل معه إقامة حدود الله في الاستقبال، وحينئذ فلا دليل على اشتراط النشوز. ها؟ إذن حتى الاحتمال الذي كان وارد في الآية هو إيش؟ أزالوه وقالوا إن عندما تقول إني لا يعني أطيق الجلوس معه نفت أيضا هذا الاحتمال احتمال النشوز، فيكون هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تطلب المخالعة وإن لم يكن ثمة نشوز. وحينئذ فلا دليل على اشتراط النشوز في الآية على التقديرين، ودل الحديث على أنه يأخذ الزوج منها ما أعطاها من غير زيادة. اختلف هل تجوز الزيادة أم لا، فذهب الشافعي ومالك إلى أنها تحل الزيادة إذا كان النشوز من المرأة. قال مالك لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه، لقول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وكونها افتدت الفدية لا حدود لها، ولو كان لا تجوز الزيادة لقال فلا جناح عليهما فيما أخذته، وإنما جاء التعبير بالفدية، والفدية قد تكون بالشيء وبأكثر من، فدلت الآية على أنه يجوز للرجل إذا أرادت المرأة أن تخالعه أن تدفع له أكثر مما أخذت منه، أكثر من المهر. قال مالك الشافعي إن ذلك جائز، ومالك رضي الله عنه إنما استدل أيضا بفعل بعمل أهل المدينة، لأنه يقول لا أزال أسمع في الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال ابن بطال وهذا من علماء المالكية، نعم الله سبحانه وتعالى يقول في الآية إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما دفعته مقابل الخلع. هذا فيما افتدته يحتمل أنه المهر، ويحتمل أقل، ويحتمل أكثر. فالإمام مالك يقول إنه سمع العلماء يفسرون هذه الآية ويقولون إن للمرأة إذا أرادت أن تفتدي نفسها بالخلع أن تدفع ما تستطيع،
سواء كان هذا الذي دفعته يساوي المهر أو يزيد أو يقل أو ينقص. واضح؟
المهم أن يتراضى.
المهم أن يكون شيئا يرضي الزوج. قال: وقال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها. وقال مالك: لم أرى أحدا ممن يبتدى به منع ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق، ليس إيه؟ من مكارم الأخلاق، وإنما
ما أعرف أن يعرف
كلام مالك.
لا يعني قال لكنه ليس من مكارم الأخلاق،
لكنه يعني أخذ الزيادة عن المهر ليس من مكارم الأخلاق. وأما الرواية التي
الصداق الذي دفع لها أليس هو حق لها بما استحله من
إيه؟ والاستحلال أليس هو مستمر دائم؟
لا يعني
مفترض أنه مستمر دائم. فهي رأت وقالت: أنا لا أريد أن يكون لك هذا الحق. فإذا ترد عليه ماله الذي إيه؟ وهنا الفقهاء ولذلك العلماء يقولون إن الصداق الذي تأخذه المرأة ليس هو في مقابل البضع كما يذكر أو كما يقوله البعض. قالوا بدليل أن الإنسان قد يتزوج امرأة للحظة، يعني يدخل بها فيطلقها فيثبت لها المهر، وقد يبقى معها 20 سنة ثم تطلب منه الخلع وترد له إيه؟ المهر. فهذا المهر ليس في مقابل البضع، وإنما هو وليس في مقابل الاستمتاع كما يقولون، وإنما هو في مقابل الاستحلال، في مقابل استحلال إيه؟ نعم. وأما الرواية التي فيها أنه قال صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا، فلم يثبت رفعها. يعني في رواية أن المرأة لما قال لها النبي تردين عليه زياد حديقتها قالت: وزيادة، فقال لها: أما الزيادة فلا. وهذه الآية استدل بها القائلون بمنع ليه؟ بمنع الزيادة. وأجاب الإمام مالك والشافعي ومن سار على نهجهما لأن هذه الزيادة لا تثبت. نعم لو كانت ثابتة لوجب القول بها، وكونها لم تثبت فلا إيه؟ فلا يعمل بها. قال: وذهب عطاء وطاووس وأحمد وإسحاق والهادوية وآخرون إلى أنها لا تجوز الزيادة لحديث الباب، حيث إن النبي قال لها تردين عليه إيه؟ ولما ورد من رواية: أما الزيادة فلا، فإنه قد أخرجها في آخر حديث الباب، أخرجها البيهقي وابن ماجة عن ابن جريج عن عطاء مرسلا.
جريج ولا جريج؟
عن ابن جريج مشهور اللي هو عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج عن عطاء مرسلا، ومثله عند الدارقطني، وأنها قالت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقتها؟ قالت: وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا. الحديث قال: ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. ابن جريج هو إمام مكة، عالم مكة في أيام مالك رحمه الله، يعني بل يعني كان في الفترة التي كان فيها مالك في المدينة، وهو أيضا كان له موطأ مثل موطأ مالك، له موطأ اسمه موطأ ابن جريج مثل موطأ مالك، وهو معاصر لمالك. ها؟ لا هو جاء في بعد هذه الفترة، لأن العلماء الذي طلب منهم تدوين السنة كانوا قبل هذه الفترة، وكان آخرهم الزهري، أو كان الزهري هو الذي يعني اشتهر أنه كتب الحديث بأمر من عمر بن عبد العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز أمر بكتابة الحديث لما كان خليفة، وعمر إنما عاش في فترة ما بين 99 إلى 101، فقد يكون ابن جريج في هذه الحالة صغيرة، لم يبلغ أن يكون هو أحد هؤلاء الذين تصدوا للكتابة، لكن لما شاع التأليف في ذلك الزمان ألف علماء كثيرون، فكان ممن ألف في مكة ابن جريج. نعم. مرسلا. ومعنى عن عطاء مرسلا يعني أن هذا الحديث يقول قال عطاء كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من لم يعمل بالمرسل يقول إن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج ولذلك رده. ومثله قال نعم. ومثله عند الدارقطني وأنها قالت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت وزيادة قال الزياد قالت وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا. قال الحديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل. وأجاب من قال بجواز الزيادة أنه لا دلالة في حديث الباب على الزيادة نفيا ولا إثباتا. وحديث أما الزيادة فلا قد تقدم الجواب عنه يعني بأنه لا يصلح أن يكون للاحتجاج لأنه لم يثبت رفعها وأنه مرسل. وإن ثبت رفعها فلعله خرج مخرج المشورة يعني لما قالت له أزيده قال لا 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 تزيدي يعني ليس هذا حكما وإنما هو من باب من باب أنها استنصحت النبي يعني كأنها قالت له إن شئت زدته على حديقته قال لها لا 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 تزيدي. فهو من باب المشورة يعني هذا توجيه للقائلين بالزيادة. الذين قالوا بالزيادة قالوا الحديث لم يذكر زيادة وقلنا هذه الرواية قالوا لا تثبت ولو سلمنا ثبوتها فإننا نحملها على الاستشارة وعلى النصيحة لا على الحكم. نعم. إذا امتنع هو يقول من مخالعتها إلا بالزيادة. فإن كان القاضي يفتي بمذهب من يرى الزيادة يعطيه الزيادة لأن هذا حق له كما أنها حقا لها أن تطلب الخلعة حق له أن يطلب له الزيادة. أما إذا كان القاضي ممن لا يرى قبول الزيادة يجبره على الخلع إذا دفعت إليه حقه ما دام قد تحققت أسباب الخلع. قال إلا أنه خرج فلعله خرج مخرج المشورة عليها والرأي وأنه لا يلزمها لا أنه خرج مخرج الإخبار عن تحريمها على الزوج لا أنه خرج مخرج الإخبار عن تحريمها. عندك إلا أنه إيش عندك عبد الحكيم؟
نعم لعله خرج
لا أقرأ بعد كده لعله خرج
مخرج المشهورة عليها والرأي
إيه؟
أنه لا يلزمها لا أنه خرج مخرج الإخبار
لا أنه أما نسختك اليوم فنسخة موثوق بها يعني
كلنا لا
هو التحت فنسختك يا محمود تحتاج إلى إيه إلى زيادة إلى حذف الألف لأنه خرج مخرج الإخبار عن تحريمها على الزوج. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بتطليقه لها فإنه أمر إرشاد لا إيجاب كذا قيل. ولعله يكفي أنه أخبر أو أشار إلى قوله كذا قيل يعني كأنه لا يرى ذلك كذا قيل.
في نوع الخلع نوع آخر إذا كان ثبت على الرجل يعني شيئا من عدم اقتضائه من الإسلام أو أيضا من الغرور يعني عدم لا يصلي لا كذا فهل له أن يشترط شيئا؟
يقول إذا كان الرجل خرج عن الإسلام أو بدأ منه ما يضر بالمرأة أو ما يلحق بها ضررا بها وبأهلها وبأبنائها كأن يكون الرجل لا يصلي أو أن الرجل يرتكب محرمات كأن يشرب الخمر وما إلى ذلك وأرادت المرأة وطلبت من الرجل وطلبت من القاضي أن يطلقها فهل هذا يعد من الخلع؟ الجواب هذا ليس من الخلع لأنه في هذه الحالة يحكم القاضي بطلاقها دون أن يعطيه شيئا وهذا لا يسمى خلعة، وإنما هو إجبار على إيه؟ إجبار على الطلاق. قال كذا، لو أنك اشتريت من إنسان طعام ثم رأيت أنك لا تحتاج إليه فقلت له إيه؟ فقلت له أقلني. وكذلك لو استأجرت دارا وقلت له أقلني فأقالك، فإن أقالك بالقيمة أو بأقل أو بأكثر فإن ذلك جائز. يقول هذا فرق بين الإقالة وبين الخلع، لأن الخلع لا يكون إلا بالصداق، طبعا هو ممن يرى عدم الزيادة. قال إقالة، وهل يجوز عند وهو يجوز عند الجمهور بما قل أو كثر، فدل أنه طلاق. وذهب ابن عباس وآخرون إلى أنه فسخ، وهو مشهور مذهب أحمد، ويدل له أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة. قال الخطابي في هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم يكتفي بحيضة للعدة. واستدل القائل بأنه فسخ بأنه تعالى ذكر في كتابه الطلاق، فقال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الافتداء حيث قال إيه؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. فإن طلقها فلا يحل لها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقد بين النبي حكم الخلع بين إيه؟ بين التطليقتين والتطليقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا لكان هو بمنزلة التطليقة الثالثة، ولهذا قال هنا، وقال تعالى الطلاق مرتان، ثم ذكر الافتداء، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له من بعد لا تحل له إلا من بعد زوج هو الطلاق الرابع. وهذا الاستدلال مروي عن ابن عباس، فإنه سأله رجل طلق امرأته تطليقتين، طلق امرأته طلقتين ثم اختلعها، فقال نعم ينكحها، فإن الخلع ليس بطلاق. ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك، فليس الخلع بشيء يعني من الطلاق. ثم قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قرأ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
اليوم أنا كنت في المحكمة بقضية شبيهة بهذا الموضوع، كنت شاهد في هذا. الشيخ عبد الله الزاحم لما قال له أنت تخالعتما، قال نعم، قال له إذا فتعتبر تطليقة طلقة، كتب الكاتب طلقة واحدة.
لعل هذا يمكن جاء بلفظ الطلاق.
لا، هو مخالعة بينهم، لأنه لم يدخل بها ورد المهر ورد كل شيء قدموه له، وكتب هذا في الورقة المبدئية أنهما تخالعا وأنهما.
أو لعل الشيخ يعني يذهب إلى أن الخلع طلاق. قال وقد قررنا أنه ليس بطلاق في منحة الغفار. يعني يقول الأمير الصنعاني يرجح أن الخلع ليس بطلاق في كتابه منحة الغفار حاشية ضوء النهار، والظاهر أنه كتاب في فقه الزيدية، ووضحنا هناك الأدلة وبسطناها. ثم من قال إنه طلاق يقول إنه طلاق بائن، يعني أنه ليس للرجل فيه أن الرجوع في فترة العدة، لأنه لو كان الزوج لو كان للزوج لأنه لو كان للزوج الرجعة لم يكن للافتداء بها فائدة. وللفقهاء أبحاث طويلة وفروع كثيرة في الكتب الفقهية فيما يتعلق بالخلع، ومقصودنا شرح ما دل أو شرح ما دل عليه الحديث على أنه قد زدنا على ذلك ما يحتاج إليه. ثم قال: وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه، فدل ذلك على أنها كرهته لدمامته، ودل ذلك على أن إذا كان الرجل دميما والمرأة كرهته لها أن إيه؟ أن تختلع منه
فيما رأته قبل الزواج
ربما. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهي. وفي رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها. الحديث فصرح الحديث بسبب طلبها الخلعة. ثم قال: ولأحمد من حديث سهل بن أبي حزمة قال: وكان ذلك أول خلع في الإسلام، يعني مخالعة. وقد مر معنا خلع آخر ولا لا؟ إلا هو حديث عبد الرحمن بن الزبير، والمرأة التي جاءت تريد أن إيه؟ أن يطلقها وأن يخالعها، لأنما معه إنما معه أو لأنه إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال لها النبي: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته.
هذا الشرب الذي ذكره
من يدل على المثال، لا يدل على أن الحسرة في الخلع هو هذا. قد يكون السبب في الخلع سوء خلقه، وقد يكون شذوذه، وقد يكون معصيته، فإن هناك أسباب كثيرة اليوم يجري فيها الخلع. رجل تزوج امرأة وهو سكير، أو مدمن مخدرات وهي لا تريد أن تعيش معه على هذه الحال، فلها أن تفتدي وتطلب الطلاق منه. أو أنه بخيل لا ينفق، إيش؟ ما سمع
في معصيته، تقول في معصيته يقول
لا. هذا فيما إذا ارتكب محرم والمرأة ما تريد أن تختلع، تقول: أنا ما أريد أن أبقى معه ولا أدفع له. وكان هذا الرجل قد ارتكب محرما، هذا المحرم قد يخرج عن الملة، أو أنه لا يرجى برؤه ولا يرجى توبته، فالقاضي في هذه الحال إذا كانت المرأة متضررة له أن يجبرها على أن يجبر الزوج على الطلاق، يحكم عليه بالطلاق، خصوصا إذا كان الرجل هو الذي يؤذي المرأة، يعني الإيذاء من مثلا الرجل شاذ في تعامله مع المرأة وشكت منه، فللقاضي أن يجبره على الطلاق لأنه آذى المرأة بشذوذه. وكذلك لو كان الرجل مثلا ممن يتعاطى الخمر وممن يضرب المرأة ضربا مبرحا وغير ذلك، فنحن لا نجمع عليها يعني أمرين صعبين، في هذه الحالة القاضي يجبره على الطلاق. وكذلك لو أن الرجل امتنع عن مباشرتها أعلى منها سنة وامتنع عن مواطأتها، ففي هذه الحالة القاضي يجبره على الطلاق ولا تفتدي منه شيء.
إن لم يطلقها طلقها القاضي.
نعم.
إذا كان السبب من الطلاق يكون عارض غير الزوج لا يتعلق بالزوج،
كيف يكون عارض لا يتعلق بالزوج؟
مثلا كأن تكون قد تبررت من أم الزوج أو من أبيه أو من أخوته إلى ذلك،
يعني وأرادت أن تختلع.
نعم.
لها ذلك، لأن هذا بسبب الزوج. إيش وصلها إلى أمه وأخته وابنه وابنته؟ ليس هو الزوج، وليس المراد أن يكون الضرر بسبب مباشر من الزوج.
للمرأة طلبت الطلاق قلنا أنها لا تطلق
طلاق الجنة، يعني بغير سبب. للمراد أنها تطلب الطلاق هكذا، يعني حتى إن كان ثمة سبب فلا أن تطلبه. قال: ولأحمد من حديث سهل بن أبي حزمة بفتح الحاء المهملة فمثلثة ساكنة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام، أنه أول خلع وقع في عصره صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه وقع في الجاهلية، وهو أن عامر بن الضرب أو ابن الضرب بفتح الظاء المعجمة وكسر ابن الضرب بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء ثم موحدة، زوج ابنته من ابن أخيه عامر ابن الحارث، فلما دخلت عليه نفرت منه، يعني كرهته، فشكى إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك، وقد خلعتها منك بما أعطيتها. زعم بعض العلماء أن هذا كان أول خلع أو أول خلع في العرب، يعني أن هذا من الأمور التي كانت في أيام الجاهلية ومن الأشياء التي أقرها الإسلام بعد إيه؟ بعد أن كانت يعني من أفعال الجاهلية. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.